أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة ما زلنا نواصل دراستنا من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتاب الصلاة. وكنا بالأمس أيضا نتكلم عن الوقت. المؤلف رحمه الله أطال الكلام في دخول الوقت لأنه مهم، لأنه سبب وشرط، ولذا يجب على المسلم أيها الإخوة أن يهتم بدخول وقت الصلاة ويتعلم أوقاتها إذا كان مؤذنا أو أنه يحتاج إلى معرفة الأوقات. ولذا بين لنا المؤلف رحمه الله أن الإنسان إذا أراد أن يؤذن أو أراد أن يدخل في الصلاة لابد إما أن يكون عنده اجتهاد، والاجتهاد يشترط فيه أن يكون عنده علم، يعرف وقت أذان الفجر، يعرف وقت أذان المغرب، يعرف أذان وقت العشاء متى يبدأ ومتى ينتهي. لابد أن يكون عنده علم، وإلا لا يصح أن يكون مجتهدا في معرفة الوقت. وأيضا إن لم يكن عنده اجتهاد لابد أن يؤذن أو يكون عنده خبر ثقة متيقن، خبر ثقة متيقن يخبره يقول دخل وقت الفجر، دخل وقت العصر، دخل وقت كذا. ولذا دخول الوقت مهم جدا، ولذا اهتم به المؤلف رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس نتكلم عن إدراك الصلاة، متى تدرك الصلاة في وقتها؟ هل تدرك بتكبيرة الإحرام أو تدرك بالركوع؟ من العلماء من قال إنها تدرك بتكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت، يعني إذا قال الإنسان الله أكبر أذن المغرب أدرك العصر. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يؤخر الصلاة ويجوز له تأخير الصلاة، لكن إذا كان له عذر، إذا كان له عذر فهو يدرك الصلاة أداء بتكبيرة الإحرام، هذا المشهور من المذهب الحنبلي، يعني بتكبيرة الإحرام يمكن قبل خروج الوقت بدقيقة أو دقيقتين. والقول الآخر الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا تدرك إلا بركعة كاملة، لا تدرك إلا بركعة، والركعة تدرك بالركوع، الركعة تدرك بالركوع. فإذا أدرك الإنسان الركوع فإنه قد أدرك الصلاة تامة في وقتها، وهذا إذا كان له عذر. وأما إذا كان متعمدا فقد عرفتم كلام العلماء رحمهم الله في المتعمد الذي أخر الصلاة عن وقتها. فالمهم عندنا قولان، الشيخ رجح أنها تدرك بإدراك الركعة الثانية، بإدراك الركوع، واستدل أيضا بحديث، واستدل بقياس، استدل بحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، والإنسان يدرك بالركوع، وأيضا بالقياس على صلاة الجمعة. كل العلماء متفقون على أن الإنسان إذا أدرك الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة، لكن إذا لم يدرك الركوع في الركعة الثانية يصلي 4 ركعات، لا يصلي ركعتين، لأنه فاتته صلاة الجماعة. وهذا هو القول الذي يبدو والله أعلم أنه هو القول الراجح. ولذا ينبغي للإنسان أن يهتم بالمحافظة على الصلاة ويجتهد في أدائها في أول وقتها. وقد عرفنا أيضا يا إخوان أنه إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام أو بمقدار ركعة، والمرأة لم تصلي وأتتها العادة، قلنا وجب عليها هذه الصلاة لأنها أدركت جزءا من الوقت، ولذا تصلي الصلاة في أول وقتها يكون أفضل. وكذلك في آخر الوقت، في آخر الوقت يعني المرأة أخرت الصلاة إلى آخر الوقت، ولما جاء آخر الوقت جاءتها الحيضة نقول لا بد أن تعيد هذه الصلاة. وسيأتي تفصيل لهذا الأمر إن شاء الله تعالى في درسنا اليوم. أما درسنا اليوم فهو قول المؤلف رحمه الله: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. أول عرفنا المكلف، العلماء رحمهم الله إذا قالوا المكلف، من هو المكلف؟ العاقل البالغ. المكلف عند العلماء هو العاقل البالغ، لكن المجنون لا يكلف، والصغير لا يكلف، الصغير له حسنات وليس عليه سيئات. ولذا إذا قال العلماء فلان مكلف يعني بالغ عاقل، الصلاة تجب على المكلف يعني البالغ العاقل. ووصف بمكلف لأنه تلزمه العبادات، إذا قالوا فلان مكلف يعني تلزمه العبادات. العبادات يا إخوان نوع إلزام وتكليف، لكن ليس فيها مشقة، العبادات كلها إلزام وتكليف لكن ليس فيها مشقة، لكن الإنسان ملزم بها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يصلي، فإذا لم يستطع أن يصلي قائما يصلي جالسا، إن لم يستطع أن يصلي جالسا يصلي قاعدا على جنب، إن لم يستطع أن يصلي على جنب يصلي مستلقيا. فالديننا دين الإسلام ليس فيه مشقة ولكنه إلزام، ألزمك بهذا العمل مثل الحضور مثل أداء الواجب، هذا هو التكليف. ولذا نقول المكلف في شرعنا هو نوع إلزام وتكليف وليس فيه مشقة، لكن الإنسان ملزم بهذه التكاليف التي أمر بها. ولذا قال إن أدرك مكلف يعني عاقل بالغ قدر تكبيرة الإحرام، هذا مبني على كلامنا بالأمس على أن المعتبر في إدراك الصلاة هو إدراك تكبيرة الإحرام، يعني من وقتها قدر التحريمة، يعني قدر الله أكبر. الله أكبر هذه يسميها العلماء التحريمة. ثم زال تكليفه، يعني نسأل الله العافية جن بعد العقل أو أغمي عليه، أو أن المرأة حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، يعني المرأة بعد دخول وقت الصلاة بقدر تحريمة فزال تكليفها، لكن لفوات شرط ولكن لوجود مانع الوجوب وهو الحيض، وإلا فهي بالغة عاقلة. ولذا فرق المؤلف فقال ثم كلف وطهرت، أي طهرت الحائض. ولذا يقول العلماء هذا فيه لف ونشر مرتب، هذا عند أهل الأدب وعند أهل البلاغة، اللف والنشر فيه شيء مرتب وشيء غير مرتب. ولذا قال ثم كلف، يعني هذا زال تكليفه. وقوله طهرت عائد على قولها أو حائضة أو حاضت، فاللف والنشر هنا مرتب، ومعنى اللف والنشر المرتب أنك إذا أتيت بالحكم عائدا على ما سبق، فإن كان على ترتيب ما سبق فهو مرتب، وإن كان على خلافه فهو غير مرتب، ويسمونه مشوشا، يعني مثال غير المرتب. قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قال فأما الذين اسودت وجوههم فبدا بحكم الثاني قبل الأول. ومثال المرتب قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار فبدأ بالحكم الأول. لكن المهم يقول إن هذا الإنسان أدرك جزءا من الوقت ثم جن، ثم بعد ذلك رجع إليه تكليف مرة ثانية، أو أن هذه المرأة أدركت جزء من الوقت ثم حاضت ثم بعد ذلك طهرت، يقول يقضون الصلاة التي زال فيها التكليف، أو أن المرأة فيها حاضت، ولذلك يقول يقضيها. كيف قال اقضوها وقد قال قبل ذلك إن أدرك مكلف من وقتها، وقال ثم حاضت ولم يقل قضياها؟ لأن يقول المؤلف رحمه الله المراد بالمكلف هنا بالجنس أو العموم لوقوعه بعد الشرط، فلهذا صح أن يعود الضمير على اثنين مجموعا، قضوها أي قضوا تلك الصلاة. يعني مثال، يقولون المثال يتضح به الاستدلال. امرأة حاضت بعد أن غربت الشمس وبعد أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام، عرفنا هذا الموضوع، حاضت بعد أن غربت الشمس وبعد أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام يعني دقيقة، نقول لها إذا طهرت وجب عليها قضاء صلاة المغرب، وجب عليها قضاء صلاة المغرب. لماذا؟ نقول لأنها أدركت جزءا من الوقت وهي طاهرة ثم بعد ذلك حاضت، ولذا إذا طهرت وجب عليها قضاء صلاة المغرب. وأما صلاة العشاء فلا يلزمها قضاؤها لأنه أتى عليها الوقت وهي حائض، عرفنا هذا المثال. مرة ثانية، امرأة حاضت بعد أن غربت الشمس وبعد أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام، فنقول لها إذا طهرت وجب عليها قضاء صلاة المغرب. طيب وصلاة العشاء؟ لا، لا تلزمها صلاة العشاء لأنها حائض. طيب وصلاة المغرب لماذا وجبت عليها؟ لأنها أدركت جزءا من الوقت ولو يسير، جزء من الوقت وهي طاهر، ولذا نقول يجب عليها القضاء. وأيضا المكلف مثاله الذي زال تكليفه، إنسان بعد أن غربت الشمس أغمي عليه بعد مضي مقدار التحريمة ثم أفاق بعد منتصف الليل، ماذا نقول له؟ نقول يصلي ولا ما يصلي؟ صلي المغرب. لماذا يصلي المغرب؟ لأنه أدرك جزءا من الوقت، نعم، لأنه أدرك من وقتها قدر التحريمة، وعرفنا كلمة التحريمة يعني الله أكبر، الله أكبر. وأما صلاة العشاء ففي لزومها خلاف علي على هذا المكلف خلاف، لأن الحائض ليس فيها خلاف لكن المكلف فيه خلاف، فمن قال إن المغمى عليه يقضي الصلوات التي فات وقتها وهو في الإغماء قال تلزمه صلاة العشاء، لا لأنه أدرك من المغرب قدر التحريمة، ولكن لأن الإغماء لا يسقط فرض الصلاة. ومن قال وهو الصحيح أن الإغماء يسقط فرض الصلاة قال لا يلزمه في هذه الصورة إلا قضاء صلاة المغرب، بناء على أنها تدرك بمقدار تكبيرة الإحرام. نسأل الله العافية. الأمثلة كثيرة، يعني مثل الرجل غربت عليه الشمس ثم أصيب والعياذ بالله بالجنون ثم أفاق بعد منتصف الليل، نقول يلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريمة. هذا على القول الذي يقول إنه تدرك الصلاة بمقدار تكبيرة الإحرام. لكن هناك أيضا قول ثان عند العلماء رحمهم الله، بعض أهل العلم يقولون لا يلزمه قضاء الصلاة إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة، عرفنا الخلاف بالأمس وأطلنا فيه، يعني من العلماء من قال يدرك بمقدار تكبيرة الإحرام الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، يعني كم يأخذ فيها، دقيقة ولا أقل؟ أقل من دقيقة. وأما الركعة ربما أن الإنسان يطيل فيها بعض الشيء، فبعض أهل العلم يقولون لا يلزمه قضاء الصلاة إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة. وقلت لكم إنهم استدلوا بالحديث وبالقياس، بالحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعة. هذان قولان لبعض العلماء رحمهم الله. لكن أيضا هناك رأي آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله له اجتهادات جيدة وأيضا مبنية على الدليل. ابن تيمية يقول لا يلزمه القضاء لا المكلف ولا الحائض إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة، فحينئذ يلزمه القضاء، ليس مقدار ركعة ولا مقدار تكبيرة الإحرام، لكن فعل الصلاة كاملة. وفعل الصلاة كاملة يحتاج إلى وقت. لكن ما هي الأدلة؟ نريد أن نعرف الأدلة يا إخوان. إذا كان عندك عالم وأخبرك بحكم قل أعطني الدليل. نحن نأخذ الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا الأحاديث التي نسمعها لا بد أن نحتاط في صحتها، لأن بعض الناس ينقل أحاديث ليست صحيحة. ولذا وجب علينا أن نكون متحدين، يكون عندنا اتحاد. الاتحاد هو الأخذ من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أشياء أخرى. لا نتبع العلماء المختلفين، وإنما نكون مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول الله في القرآن ليس فيه تناقض، كل القرآن من أوله إلى آخره متآلف محكم، ليس فيه شيء يناقض الآخر. وأيضا أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها تناقض، وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تناقض كلام الله عز وجل، لأنه رسول مبعوث من الله عز وجل، بعثه الله إلينا، وهو ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى بقوله وفعله. ولذا حتى علماؤنا رحمهم الله مبعوثين، لأن الرسول يقول إنما بعثتم أنتم مبعوثين. الدعاة وطلاب العلم والعلماء مبعوثين، ما إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فأنت مبعوث لكن تأخذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي سلسلة ذهبية جميلة، تأخذ من قول الله، من قول رسول الله، من قول العلماء الذين أخذوا من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو دليل العلماء الذين قالوا إن ذلك منوط بتكبيرة الإحرام؟ نحن قلنا دليلهم بالأمس، لكن نذكركم دليلهم. يقولون الصلاة جزء متكامل، جزء واحد. الصلاة من أوله إلى آخر 4 ركعات أو 3 ركعات أو ركعتين، إنما هي جزء واحد. يعني لو أن الإنسان انتقض وضوءه في آخر الصلاة بطلت الصلاة كلها. لو أن وضوءه انتقل في أثناء الصلاة بطلت الصلاة كلها. فقالوا الصلاة جزء واحد مستقل، والصلاة لا تتجزأ، فيكون كما لو كان أدركها كاملة. ما دام أنه أدرك جزءا ولو يسيرا فكأنه أدركها كاملة. هذا هو تعليلهم، تعليل الحنابلة في المشهور من المذهب الحنبلي رحمهم الله عز وجل. يقول الصلاة كل متكامل لا تتجزأ، فإن أدرك من أولها أو أدرك من آخرها ولو شيئا قليلا فقد أدرك الصلاة. وهذا ينفعنا يا إخوان، لو أن الإنسان جاء متأخر وأدرك الإمام في التشهد الأخير، نقول له ولله الحمد أدركت فضيلة الجماعة 27 درجة. لكن على القول الثاني الذي يقول لا بد من إدراك ركعة، يقول لا، ما أدركت الجماعة، ما تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة. فهذا دليل الذين قالوا إنه يدرك الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام. أما القائلون بإدراك ركعة فحجتهم الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولذا يا إخوان إذا جاءنا حديث من رسول الله وجاءنا تعليل نقدم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام, نقدم كلام رسول الله على التعليل والنظر. والذي وهذا الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة, هذا حديث متفق عليه, ولذا ينبغي لنا أن نأخذ به. وأما الذين قالوا إنه لا يلزمه حتى يتضايق الوقت عنها فقالوا إن الإنسان له أن يؤخر هذه الصلاة حتى يتضايق وقتها, فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه, وهو غير مفرط ولا معتد بل فاعل ما يجب عليه. ولأن هذا الأمر حقيقة يا إخوان يقع كثيرا من حيض النساء, ولم ينقل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها. والأصل براءة الذمة, وهذا التعليل تعليل قوي جدا, وبناء عليه إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت واسع فإن هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها, فإن قضاها احتياطا فهو على خير, وإن لم يقضها فليس بآثم والعلة كما ذكرت. ولذا أجابوا عن الحديث بأن قول من أدرك ركعة من الصلاة فالإدراك يكون في الغالب في الأخير, لقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا, أي ما أدركتم في آخر صلاة الإمام, فالإدراك غالبا يكون في الأخير. ونقول إذا أدرك من وقتها قدر فعلها فإنه يكون قد أدركها, أما إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت يجوز له التأخير فيه فإنه ليس بآثم ولا معتد فلا يلزم بالقضاء. والقول الثاني كما قال رحمه الله أحوط, لكنه يؤيد رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, لكن الإنسان لو أنه قضى كان هذا أحوط ويأخذ بأقوال العلماء جميعا. ولذا قال المسألة الجديدة عندنا مسألة جديدة مهمة جدا, من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها, يعني من صار أهلا لوجوبها, أهلية الوجوب تكون بالتكليف, لكن العلماء رحمهم الله أحيانا يغيرون في العبارات, هذا تفنن في العبارات. فهنا يقول من صار أهلا لوجوبها, وقبل قليل قال من زال تكليفه, يعني أهلية الوجوب تكون بالتكليف أو زوال المانع, فيصير أهلا لوجوب الصلاة إذا بلغ قبل خروج الوقت, وإذا شافاه الله من الجنون وعقل قبل خروج الوقت, أو إذا زال الإغماء قبل خروج الوقت على قول أن المغمى عليه لا يقضي الصلاة. وأما زوال المانع فمثاله إذا طهرت قبل خروج الوقت. ولذا قال من صار أهلا لوجوبها يشمل من صار أهلا لوجوبها لكنه لم يكلف ثم بعد ذلك كلف, أو لكونه متصفا بمانع ثم زال. فمتى صار أهلا لوجوبها قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام لزمه على المذهب. وعلى القول الثاني لا تلزمه إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة, ولذا قال قبل خروج وقتها لزمته تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريم على المذهب أو قدر ركعة على القول الراجح, وهذا واضح أنها تلزمه لأنه خوطب بها في الوقت. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة, وهذا شيء واضح. إنسان بلغ وقت الظهر طويل واسع, نحن عرفنا وقت الظهر من زوال الشمس حتى يصير ظل كل شاخص مثله, يعني واسع, فإنسان بلغ نام ثم احترم، ماذا نقول له؟ نقول له يلزمك أداء هذه الصلاة لأنك بلغت في أثنائها. ولذا قال من صار أهلا لوجوبها. لكن المؤلف رحمه الله جاءنا بشيء جديد الذي يجمع معها، هل يلزمه أو لا يلزمه؟ يعني لو أنه بلغ أو كلف في صلاة العشاء، هل يلزمه أن يصلي المغرب مع العشاء أو لا يلزمه إلا العشاء؟ أو أنه بلغ وكلف في صلاة العصر، هل يلزمه أن يصلي الظهر معها؟ المؤلف رحمه الله هذا رأيه، يقول قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. متى خروج الوقت؟ إما بمقدار التحريمة أو بمقدار ركعة، أو على القول الآخر قول ابن تيمية رحمه الله بفعل الصلاة، يعني يقول ولزمه ما يجمع إليها قبلها. يعني مثال، إذا أدرك من وقت صلاة العصر قدر ركعة أو على القول الآخر قدر التحريمة، نقول لزمته صلاة العصر. هل يلزمه صلاة الظهر؟ المؤلف يقول نعم، لزمته صلاة العصر ولزمته صلاة الظهر أيضا. وإن أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا. وإن أدرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر، لأنها لا تجمع إلى ما قبلها. لكن لو قال إنسان ما وجه وجوب صلاة الظهر في المثال الأول وصلاة المغرب في المثال الثاني؟ يعني ما هو دليلك؟ صلاة العصر ما في مانع يصليها، صلاة العشاء يصليها، لكن ما هو الدليل على أنه يصلي معها التي قبلها؟ يقول روي عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، هذا روي عن بعض الصحابة، روي عن بعض الصحابة من أقوال بعض الصحابة ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف. وأيضا العقل له أثر في الأدلة النظر، يقولون لأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع، فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراك جزء منها كإدراك جزء من الوقتين جميعا. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، أنه تلزمه الصلاة التي كلف فيها وما يجمع معها. لكن هناك رأي آخر لبعض أهل العلم أنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه. ما هو الراجح؟ الآن عندنا قولين. ما هو الراجح؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح هذا القول أنه لا يلزمه إلا الوقت الذي أدرك فيه، أما ما قبله فلا يلزمه. ما هي الأدلة؟ في أحد إخواننا يصلي لغير القبلة، وجهوه. الأدلة قول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا دليلنا قبل قليل أنه إذا أدرك الركوع. لكن أين وجه الاستدلال في هذا الحديث؟ يقول المؤلف رحمه الله أن أل في قوله الصلاة للعهد، أي أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وأما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيئا من وقتها وقد مر به وقتها كاملا وهو ليس أهلا للوجوب، فكيف نلزمه بقضائها؟ وقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يذكر وجوب قضاء الظهر. وأما النظر فقالوا إن هذا مقتضى القياس الصحيح، لأننا متفقون على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد مانع التكليف لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر والجمع، فما الفرق بين المسألتين؟ كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصلاتين وهو ليس أهلا للتكليف، لكن في المسألة الأولى مر عليه وقت الصلاة الأولى، وفي المسألة الثانية مر عليه وقت الصلاة الثانية، فأنتم إما أن تلزموه بالقضاء في المسألتين كما قال به بعض العلماء، وإما أن لا تلزموه فيهما كما قاله أيضا آخرون، أما أن تفرقوا فلا وجه لذلك. لكنهم قالوا فرقنا بناء على الأثر الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. فالجواب: الأثر الوارد عن الصحابة يحمل إن صح على سبيل الاحتياط فقط، خوفا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى، ولا سيما الحيض، فإن الحيض قد لا تعلم المرأة بطهرها إلا بعد مدة من طهارتها. يعني هو رجح رحمه الله أن الإنسان لا يلزمه إلا قضاء الوقت فقط، الوقت الأخير الذي كلف فيه، أما الوقت الذي قبله يعني خالف المذهب. المذهب يقول يأتي بها وما يجمع معها، لكنه خالف وأتى بالأدلة التي تبين رجحان قوله رحمه الله. لكن بعض من الناس عنده فوائد، فات عليه صلاة يوم كامل، وقلنا يا إخوان الإنسان قد يكون له عذر، أما أن يتعمد تركه. بعض من الناس يقول النهار أنا مشغول، أنا عندي شغل وثيابي قذرة، لا أستطيع أن أصلي، أترك الصلاة إلى بعد العشاء وأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لا يجوز لك تأخيرها عن وقتها، لا بد أن تصليها في وقتها مهما كان الأمر. لكن لو أن إنسانا مريضا أو إنسانا جاء له عذر واشتغل عن هذه الصلاة، كيف يقضي الفوائد؟ كيف يقضي الفوائد؟ ولذا قلنا يجب، الواجب ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، يعني لو أن الإنسان فعله يكون له أجر، هذا هو الواجب. إذا لم يفعله يكون عليه إثم، هذا هو الواجب. ولذا قال يجب فورا قضاء الفوائد، وفورا كما قال العلماء مبادرة بدون تأخير، مبادرة بدون تأخير. بعض من الناس يقول أنا أجمعها مع وقتها، علي ظهر أجمعها مع الظهر الآتي، علي عصر أجمعها مع، لا بد إذا كان عليك فوائد واستطعت أن تأتي بها تأتي بها حالا في وقت نهي أو في غير وقت نهي، المهم أنك تأتي بها، لأنك لا تضمن أنك تعيش حتى تقضيها، فأنت تقضيها. ولذا قال الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري. إذا ذكرت الصلاة واستطعت أن تأتي بها فتأتي بها فورا مبادرة بدون تأخير. وعرفنا أن القضاء ما فعل بعد وقته المحدد له. إذا كان الإنسان له عذر ثم تأخر عن صلاة العصر وقضاها بعد أذان المغرب، هذا يسمى قضاء، هذا يسمى قضاء. إلا عند ابن تيمية رحمه الله يقول إذا كان له عذر فإنه يعتبر أداء. والفوائد كل عبادة مؤقتة خرج وقتها قبل فعلها. العبادات التي لها وقت محدد، سواء كانت نافلة، يعني مثلا الوتر له وقت، صحيح ولا لا؟ الرواتب لها وقت، يعني مثلا صلاة ركعة الفجر قبل الفجر هذا وقتها، بعد الفجر هذا يعتبر قضاء. 4 ركعات رواتب الظهر وقتها من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، إذا صليت بعد الصلاة يعتبر هذا قضاء. أيضا الراتبة بعد المغرب، من وقت من بعد صلاة المغرب إلى انتهاء الوقت. فالرواتب وصلاة الضحى والنوافل المحددة بأوقات والفرائض، هذه تقضى بعد وقتها. ولذا قال الفوائد الفوائت للعبادات المؤقتة إذا خرج وقتها قبل فعلها؟ ما هو دليل وجوب القضاء؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا على رسول الله، لأن لكم في ذلك أجر. بعض من الناس أراهم لا يحركون الشفتين، إذا ذكر اسم الرسول صلوا عليه فإن لكم بذلك أجر. وبعض من العلماء قال إذا ذكر اسم الرسول ولم تصلي عليه يكون عليك إثم، فأنت إما أن يكون لك أجر أو يكون عليك إثم. احصل الأجر، احصل على الأجر. ما هو الأجر؟ إذا قلت اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، أخبرك الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10 ولا أكثر. الحمد لله، فضل من الله. الله كريم يا إخوان، الله كريم. تتصدق بريال، ربنا يعطيك 10 حسنات. تعمل أي عمل من الأعمال الخيرية يكتب لك حسنات. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وهذا فضل وكرم من الله عز وجل. فيا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فليصلها، انظروا إلى اللغة العربية، مهمة. فليصلها، اللام هنا في قول فليصلها أمر. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرك وأنت لا تنفذ أمره، لا بد أن تنفذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. والأوامر للوجوب، أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ما أرسل من بشر يا إخوان إلينا، هو مرسل من الله عز وجل، أوامره عالية، لا بد أن ننفذ أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. لا تقول أصليها مع الظهر بكرة، صليها الآن، تصليها الآن. ولذا الذي فاتته العبادة، الذي تفوته العبادة ذمته مشغولة، دين عليه، فوجب عليه قضاؤها، لأنها كانت دينا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة التي سألته: هل تحج عن أمها؟ قال: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله، فالله أحق بالوفاء به. ولذا قوله يجب فورا قضاء الفوائت، ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يدعها عمدا بلا عذر أو يدعها لعذر، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن قضاء الفوائت واجب سواء تركها لعذر أم لغير عذر. أي حتى المتعمد الذي تعمد إخراج الصلاة عن وقتها يقال له: إنك آثم وعليك إثم، لكن عليك القضاء. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم رحمهم الله. لكن هناك قول ثان في المسألة، وقد مر معنا ثلاث مرات مر معنا هذا الكلام: إذا فاتت العبادة المؤقتة عن وقتها لعذر قضيت، وإن فاتت لغير عذر فلا قضاء ولو صلها 1000 مرة. هذا ليس تخفيفا عن المؤخر، ولكن تنكيلا به وسخطا لفعله. وهناك فرق بين التخفيف وبين التنكيل والسخط. فنحن نقول لمن تركها عمدا: لا تقضي، لأنك لو تقضي 1000 مرة ما قبل الله منك، حتى ولو تبت. لكن إذا تبت بعد ذلك فأحسن العمل. وهذا القول الثاني قول قوي وعنده أدلة، ولكنه فيه تخويف، فيه تخويف يا إخوان. بعض من الناس هدانا الله وإياهم يأتي من العمل قرب العصر ويقول: أنا أنام ولا يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس. هذا متعمد، هل تقبل صلاة أو لا تقبل؟ على هذا الرأي أنها لا تقبل ولو صلىها 1000 مرة. بعض من الناس يقول: عندي الدوام الساعة 7 صباحا، ويجعل انتباهها الساعة السابعة ويصلي الفجر. نقول له على هذا الرأي لو صليت الفجر 1000 مرة ما يقبل منك، لكنك آثم. طيب يقول أنا أقضيها، نقول ما تقبل منك، لكن تب إلى الله عز وجل وأحسن العمل وأكثر من الاستغفار، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك. لكن الجمهور من العلماء رحمهم الله يقولون إنه إذا قضى إنه يجب عليه القضاء، وفي هذا فسحة إن شاء الله، لكن نريد أن نعرف حجة القائلين بأنه يقضي ولو كان متعمدا. ما هي حجة الجمهور الذين قالوا إنه يقضي ولو كان متعمدا؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء، فغير المعذور من باب أولى. وقالوا أيضا إنه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كانت دينا عليه، والدين لا وقت له، ويجب على الإنسان أن يؤديه فورا ولو خرج وقته. أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يحل الدين فيها لأول ليلة من شهر ربيع الأول، ثم مضت الليلة ولم توفي، هل يسقط؟ الجواب لا، بل يبقى في ذمتك حتى توفيه ولو بعد حين. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العبادات دينا، فإذا كان سماها دينا فإنه يجب قضاؤها ولو تركها لغير عذر. أما دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عذر فهو ما يلي. قالوا: الصلاة المؤقتة محدودة أولا وآخرا، والمحدود موصوف بهذا الوقت، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي صلاتها في هذا الوقت، فإذا أخرها عنه بلا عذر فقد صلاها على غير الوصف الذي فرضت عليه، فترك واجبا من واجباتها عمدا فلا تصح، كما لو صلى بغير وضوء عمدا بلا عذر فإنها لا تصح. وقالوا أيضا من الأدلة إذا أخرها عن وقتها لغير عذر فقد فعلها على وجه لم يؤمر به، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا نص صريح عام، من عمل عملا أي عمل يكون، لأنه نكر في سياق الشرط فكان للعموم فهو رد أي مردود. وأيضا من الأدلة لو صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته لا تجزئه بالاتفاق، فأي فرق بينما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟ فإن كل واحد منهما قد تعدى حدود الله عز وجل وأخرج العبادة عن وقتها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولذا هذا الرجل إذا أخرها عن وقتها فإنه ظالم معتد، وإذا كان ظالما معتد فالله لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين، فكيف يوصف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه بأنه قريب من الله متقرب إليه؟ هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفطر السليمة. وأتى بأدلة كثيرة جدا رحمه الله، لكن الوقت الآن يضيق، وإن شاء الله لنا عودة غدا بإذن الله تعالى حول هذا الأمر. والآن عبد العزيز يقرأ لنا ما تيسر مما تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله: وإن أدرك مكلف. المكلف هو البالغ العاقل، ووصف بذلك للزوم العبادات له، والعبادات نوع إلزام وتكليف، وإن كان ليس فيها مشقة، لكن الإنسان ملزم بها. قوله من وقتها قدر التحريمة، أي قدر تكبيرة الإحرام، وهذا مبني على أن المعتبر في إدراك الصلاة هو إدراك تكبيرة الإحرام. قوله ثم زال تكليفه، أي بأن جن بعد العقل أو أغمي عليه. قوله أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، أي المرأة بعد دخول وقت الصلاة بقدر تحريمة فزال تكليفها، لكن لا لفوات شرط، ولكن لوجود مانع الوجوب وهو الحيض، وإلا فهي بالغة عاقلة. ولهذا فرق المؤلف فقال ثم كلف وطهرت، أي طهرت الحائض، وفي هذا لف ونشر مرتب. فقوله ثم كلف عائد على قوله ثم زال تكليفه، وقوله طهرت عائد على قوله أو حاضت، فاللف والنشر هنا مرتب. ومعنى اللف والنشر المرتب أنك إذا أتيت بالحكم عائدا على ما سبق، فإن كان على ترتيب ما سبق فهو مرتب، وإن كان على خلافه فهو غير مرتب ويسمى مشوشا. مثال غير المرتب قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قال فأما الذين اسودت وجوههم، فبدأ بحكم الثاني قبل الأول. ومثال المرتب قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، فبدأ بحكم الأول. وقوله ثم كلف وطهرت قضوها، كيف قال قضوها؟ وقد قال قبل ذلك إن أدرك مكلف من وقتها، وقال ثم حاضت، ولم يقل قضياها، لأن المراد بالمكلف هنا الجنس أو العموم لوقوعه بعد الشرط، فلهذا صح أن يعود الضمير على اثنين مجموعة، قضوها أي قضوا تلك الصلاة. مثال الحائض امرأة حاضت بعد أن غربت الشمس وبعد أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام، فنقول لها إذا طهرت وجب عليك قضاء صلاة المغرب، وأما صلاة العشاء فلا يلزمها قضاؤها لأنه أتى عليها الوقت وهي حائض. مثال المكلف الذي زال تكليفه، إنسان بعد أن غربت الشمس أغمي عليه بعد مضي مقدار التحريمة، ثم أفاق بعد منتصف الليل، يلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريمة، وأما صلاة العشاء ففي لزومها عليه خلاف، فمن قال إن المغمى عليه يقضي الصلوات التي فات وقتها وهو في الإغماء قال تلزمه صلاة العشاء، لا لأنه أدرك من المغرب قدر التحريمة، ولكن لأن الإغماء لا يسقط فرض الصلاة. ومن قال وهو الصحيح إن الإغماء يسقط فرض الصلاة قال لا يلزمه في هذه الصورة إلا قضاء صلاة المغرب بناء على أنها تدرك بمقدار تكبيرة الإحرام. مثال آخر، رجل غربت عليه الشمس ثم أصيب والعياذ بالله بالجنون، ثم أفاق بعد منتصف الليل، فيلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريمة. وقال بعض أهل العلم لا يلزمه قضاء الصلاة إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعة، هذان قولان. وقال بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لا يلزمه القضاء لا المكلف ولا الحائض إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة، فحينئذ يلزم القضاء. الأدلة، أما دليل الأول الذي يجعل ذلك منوطا بتكبيرة الإحرام فبناء على التعليل السابق أنه أدرك جزءا من الصلاة، والصلاة لا تتجزأ فيكون كما لو كان أدركها كاملة. وأما القائلون بإدراك ركعة فحجتهم الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما الذين قالوا إنه لا يلزمه حتى يتضايق الوقت عنها فقالوا إن الإنسان له أن يؤخر هذه الصلاة حتى يتضايق وقتها، فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه، وهو غير مفرط ولا معتد بل فاعل ما يجب عليه. ولأن هذا الأمر يقع كثيرا في حيض النساء، ولم ينقل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها، والأصل براءة الذمة. وهذا التعليل تعليل قوي جدا. وبناء عليه، إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت واسع فإن هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها، فإن قضاها احتياطا فهو على خير، وإن لم يقضها فليس بآثم، والعلة كما ذكرت. وأجاب عن الحديث بأن قوله من أدرك ركعة من الصلاة، فالإدراك يكون في الغالب في الأخير لقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، أي ما أدركتم في آخر صلاة الإمام، فالإدراك غالبا يكون في الأخير. ونقول إذا أدرك من وقتها قدر فعلها فإنه يكون قد أدركها، أما إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت يجوز له التأخير فيه فإنه ليس بآثم ولا معتد، فلا يلزم بالقضاء. والقول الثاني أحوط، قوله ومن صار أهلا لوجوبها. أهلية الوجوب تكون بالتكليف أو زوال المانع، فيصير أهلا لوجوبها إذا بلغ قبل خروج الوقت، وإذا عقل قبل خروج الوقت، وإذا زال الإغماء قبل خروج الوقت، على قول أن المغمى عليه لا يقضي الصلاة. وأما زوال المانع فمثاله إذا طهرت قبل خروج الوقت. فقوله من صار أهلا لوجوبها يشمل من صار أهلا لوجوبها لكونه لم يكلف ثم كلف، أو لكونه متصفا بمانع ثم زال. فمتى صار أهلا لوجوبها قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام لزمته على المذهب. وعلى القول الثاني لا تلزمه إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة. قوله قبل خروج وقتها لزمته، أي لزمته تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريمة على المذهب، أو قدر ركعة على القول الراجح. وهذا واضح أنها تلزمه لأنه خطب بها في الوقت، ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قوله وما يجمع إليها قبلها، أي ولزمه ما يجمع إليها قبلها. مثال ذلك إذا أدرك من وقت صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزمته العصر، ولزمته صلاة الظهر أيضا. وإن أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا. وإن أدرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر، لأنها لا تجمع إلى ما قبلها. فإن قيل ما وجه وجوب صلاة الظهر في المثال الأول وصلاة المغرب في المثال الثاني؟ فالجواب الأثر والنظر. أما الأثر فإنه روي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. وأما النظر فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع، فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراك جزء منها كإدراك جزء من الوقتين جميعا، وهذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه، وهذا القول الراجح، واحتجوا بالأثر والنظر. أما الأثر فقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأل في قوله الصلاة للعهد، أي أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وأما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيئا من وقتها وقد مر به وقتها كاملا وهو ليس أهلا للوجوب، فكيف نلزمه بقضائها؟ وقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ولم يذكر وجوب قضاء الظهر. وأما النظر فقالوا إن هذا مقتضى القياس الصحيح، لأننا متفقون على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد مانع التكليف لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر والجمع، فما الفرق بين المسألتين؟ كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصلاتين وهو ليس أهلا للتكليف، لكن في المسألة الأولى مر عليه وقت الصلاة الأولى، وفي المسألة الثانية مر عليه وقت الصلاة الثانية، فأنتم إما أن تلزموه بالقضاء في المسألتين كما قال به بعض العلماء، وإما ألا تلزموه فيهما كما قاله أيضا آخرون. أما أن تفرقوا فلا وجه لذلك. فإن قالوا فرقنا بناء على الأثر الوارد عن الصحابة، فالجواب الأثر الوارد عن الصحابة يحمل إن صح على سبيل الاحتياط فقط، خوفا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى، ولا سيما الحيض، فإن الحيض قد لا تعلم المرأة بطهرها إلا بعد مدة من طهارتها. قوله ويجب فورا قضاء الفوائت، الواجب ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، وقوله فورا أي مبادرة بدون تأخير، وقوله قضاء الفوائت القضاء ما فعل بعد وقته المحدد له، والفوائت جمع فائتة، وهي كل عبادة مؤقتة خرج وقتها قبل فعلها، سواء كانت نفلا أم فرضا كالصلوات الخمس. دليل وجوب القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، واللام في قوله فليصلها للأمر والأمر للوجوب، ولأن الذي فاتته العبادة شغلت ذمته بها فوجب عليه قضاؤها، لأنها كانت دينا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة التي سألته ولتحج عن أمها قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وقوله يجب فورا قضاء الفوائت، ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يدعها عمدا بلا عذر أو يدعها لعذر، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن قضاء الفوائت واجب سواء تركها لعذر أم لغير عذر، أي حتى المتعمد الذي تعمد إخراج الصلاة عن وقتها يقال له إنك آثم وعليك القضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم.
يعني هذا هو درسنا غدا إن شاء الله، درسنا غدا إن شاء الله، الإنسان إذا ترك الصلاة لعذر فإنه يقضيها ويستغفر الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى يقضي منه، لكن إذا تركها لغير عذر يعني متعمد تركها لغير عذر، هذا فيه قولان للعلماء، قول يقول إنه يقضيها ويستغفر الله عز وجل، يقضيها وعليه الإثم لكنه يجب عليه أن يقضي. آخرون من العلماء يقولون آثم ولا تقبل منه ولو قضاها، إذن ماذا يعمل؟ يقولون العلماء رحمه الله إنه يستغفر الله ويتوب إليه ويكثر من الطاعات، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. هذا درسنا غدا إن شاء الله، نتكلم عن أدلته بإذنه تعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.